أولا أن الله خلقك لإفراد بالعبادة وللدين، لم يخلقك تتخذ هذه الدنيا له لعب، فإن هذا سيعود عليك بالخسران والهلاك. فانشر السنن، فإن لم فات نشر السنن واعمل بها، فمن ذلك الثبات على التوحيد. واترك البدع، فأردنا أن نبدأ على بدعة منتشرة، كانوا يقولون البدع بريد الشرك والكفر. فنبه شيخنا بن باز رحمه الله والألباني وغيرهم من أئمة العصر والشيخ ابن عثيمين على بدعة العزاء، يجلسون في الشارع ويجيبون سيارات فيها أطعمة ويصنعون الطعام لمن جاء للعزاء، بما يشبه كما يقول الشيخ ابن عثيمين حفلة عرس كما رأينا حول المسجد هذا، يجيبون يعني تيازير من خيم وكراسي وأنوار. أي أيوة والله، هيئة، يقول الشيخ عزيز من هذه هيئة احتفال، وتشوف كيف الكراسي يقعدون يسولفون ويضحك ربما ويوضع العشاء وأطعم وألذ عشاء ويأكلون. قال هذه هيئة فرح. ذلك ابن عثيمين لما مات أمه سكر بيته، ما فتحوا بيت يأكل الناس عنده، اللي بيشوف المسجد عزيه ولا بيشوفه في بيته، ما جلس وسوى ثلاثة أيام. روى منه ذا الإمام أحمد في المسند من هذه جرير، قال كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت وإيش وصناعة الطعام من النياحة، يعني شوف في خيمة، في خيمتين، خيمة حضروها رجال فيها كراسي وقهوة وتنتهي بالعشاء والسواليف، وخيمة أخرى فيها 17 نايحة تصيح، نعم تصيح، لا فرق في الشرع بين الخيمة الأولى والثانية، كل نياحة. جمعوا الناس سولهم عشاء ثلاثة أيام، وجمعوا الناس وجمعوا النساء ينوحون في الخيمة الثانية، كلهم أهل نياحة نسأل الله العافية. وتعرفون ما معنى النياحة؟ الميت رفع الصوت هو من أمور الجاهلية والنبي نهى عنه وجعله من الكبائر، فالعشاء ذا مع الاجتماع من كبائر الذنوب لأن النياحة على الميت. يا الله، شيء قشعر البدن لما نشوف النياحة على صورة وليمة. فعلى المسلم أن ينتهي من هذا العزاء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح عن النائحة صلى الله عليه وسلم، وأنها إذا لم تتب، أو قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح المروي عنه صلى الله عليه وسلم، أربع من أمتي من أمر الجاهلية لا يتركن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسخاف النجوم، والنياحة. النائحة والرجل اللي حضر الوليمة حقت الميت وقعد ثلاثة أيام فهم النائحين. النائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرد. الطعام يصنع لمن؟ لأهل الميت فقط. اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه إيش أتاهم ما يشغلهم. قال الشيخ بن باز: لا أرى أن ينبغي السفر العزاء عند أهل الميت وشغالهم، حطوا فطور، حطوا فراشة، هم وقاعد عندهم. يا أخي الآن مشغولين، هم تجيهم من بعيد وتقعد عندهم في البيت يومين، حطوا فطور، حطوا واسع من نكدين من حزينين موت موتاهم، يقعدوا يدوروا لك فطور، وتو التقاعد حقه ما صار وما في فلوس في البيت، وجيبوا له غدا وجيبوا له عشاء. خاف الله يا شيخ، ليش تجي عندهم؟ يطوف فراش الضيف، شيل الضيف، شيل عشاء وحط غداءه. ايش هذا يا اخي؟ عادات غريبه. فعلى المسلم ان يصنع يعني مثل ما يصنع علماءنا. مره كنت في قرابه ما يعرفون مساكين كانوا يعني احداء الطعام لاهل الميت، جمع الناس مع الطعام للوافدين، يا حماه علمتهم، أمرت طلبت الجمهور كلهم أن يصبروا عليهم حتى يمشون، ما ما في مانع يتجمعون في البيت، لأن عايش كان يتجمعون عندها في العزاء ما في مشكلة، لكن لا تجعل مع ذلك طعام نسكن النياح مجموعة الأمرين. فقعدوا وقعدوا شكلهم منتظرون العشاء متعودين. فقلت للمسؤولين هناك قلت خلهم يصبروا يصبروا لين ينفضوا ويأسوا من العشاء، ثم حطوا العشاء فقط لمين؟ لهميت. الباقي وزعوه في المحطات، لا تحطوا للناس كنا عمس نياحة تصير كأنك نائح أنت. فجزاهم الله خير وجزا كل خير من يستجيب للسنة، الله يجزاه خير. هذا نياحة الميت. وحينئذ خطر البدع والشو، إذا تساهلت البدع كقوم نوح لما تساهلوا في البدع وقعوا في الشرك، فإن البدع تقول للشرك يا إخواني فاحذر لا تساهلوا في البدع، فإن قنطر كما في قوم نوح فعلوا البدع وقعوا في الشرك. فقعوا في الشرك بعد ذلك جاء في الرقى والتمائم ولا ها؟ تفسير التوحيد، وهذا باب مهم جدا. يقول شيخ الفوزان يعترض بعض الناس يقول ليش درس التوحيد وكل الناس مسلمين؟ قال الشيخ الفوزان الله يحفظه ويمت في عمري والزاخر يقول وين من يعرف الآن الإسلام وتفسير التوحيد؟ تسأل ما التوحيد ما يعرفه. نعم ما يعرف التوحيد والله، فكيف يقول لا تقول التوحيد؟ وما يعرفون الناس كثير ما يعرفون التوحيد، فيجب علينا أن نعلمهم هذا التوحيد، وأن معناه إفراد الله بالعبادة، وأنه ليس توحيد الربوبية هو التوحيد. توحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله، وكفار قريش كانوا إيش؟ كانوا يوحدون الله بأفعاله، يقول الله مجبل الله خالقنا رازقنا، لكن ما يفردون بالعبادة، يدعون معه أنداد من دونه سبحانه وتعالى. تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب التوحيد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين. قال باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا، قول الله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية، وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله.
نعم، هذا من جودة التصنيف عند الإمام مجدد محمد بن الوهاب، وهذا أفضل كتاب صنف التوحيد. طيب في عهد ابن خزيمة، خزيمة كانوا يصنفون حتى إذا عهد ابن تيمية صنفون في الصفات، توحيد ابن خزيمة صفات، لأن الشرك ظهر عند الجهمية بشرك الهوى وجحود الصفات تنزيها لله إلى آخره. من شرك عن وهاب شرك الألوهية اللي كان عند شرك كفار قريش، وصنف هذا الكتاب كتاب التوحيد رحمه الله. فمن جود التصنيف أن الباب اللي قبله باب الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله، وأن من واجبات التوحيد من مكملات التوحيد الواجبة أن تدعو لتوحيد الله. جاك عندك عامل في البيت من بلد فيها أضرحة، ليه ما تسوي مثل ما يسوي بعض العلماء والصالحين، جاهم عامل في بلد فيها أضرحة كثير اختبره. أنا نفسي فعلت هذا، سألت عامل جاء عند الوالدة يعمل في بعض حاجيات المنزل، فسألته أنا لازم أسافر للولي فلان يعني أدعوه ولا من هنا؟ قال لو سألته من هنا يسمعك. شف، فعلموا بعدها. فإذا الدعاء، الدعوة للتوحيد ترى فرض، واجب تدعو للتوحيد مثلا بما تعلم. تود يبقى في الشرك هذا يدعو الأضرحة، وبلد فيها أضرحة تسكت عنه، كلمه، نعم اسأله من عندكم يقبل النذر؟ قال والله نقبل النذر الشيخ فلان وفلان. لو فلان قال والله ما أدري يعني صار مكان ذاك شال القبور وصار فيه جسر، ما عاد صرت أعرف القرية هناك أحد يقبل النذر إلا الشيخ فلان. عجيب ما شاء الله. ها فتطلع تجد بلاء أسود في تلك البلاد، تجد اللي جاك هنا لا يزال يدعو القبور أو يعرف من يدعو القبور ولا ينكر عليه، يسكت يسكت حبيبهم، يقول هذول لهم مذهب وخلاص مشايخ وخلاص، نسأل الله العافية. يموت على الشرك يعني تتركه؟ وادعو لسبيل ربك بالحكمة والموعظة. فبعد أن بين الدعوة وفضلها إلى شهادة لا إله إلا الله ووجوب ذلك، جاء هنا قال لك ما الدعوة، ما التوحيد، ما تفسير شهادة لا إله إلا الله؟ فاللي ما يعرف شهادة لا إله إلا الله معناها لا خير فيه. يقول الشيخ محمد وهاب: وشرك الماضين أهون من شرك المعاصرين. للماضين يعرفون معنى لا إله إلا الله فكفروا بها بعد معرفتها، أما الآن لا يعرفونها، يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وبعد ما يأذن المؤذن وقالها يروح للضريح ويدعو من دون الله. لا خير، يقول محمد الشيخ محمد في من لا يعرف معنى لا إله إلا الله، فلا بد حينئذ أن نتعرف عليها حتى ندعو إليها على بصيرة. فقال الشيخ: تفسير التوحيد، تفسير مع الكشف والإيضاح لمعنى التوحيد، نعم، وشهادة أن لا إله إلا الله. فلكأن الواو هنا أو العطف بيان تفسير التوحيد، تفسيره شهادة أن لا إله إلا الله، نعم، اعتقاد أن الله واحد في ألوهيته فلا يعبد غيره، هذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، لا يذبح إلا لله، لا ينذر إلا لله. أنا أسألكم الآن لتعرفوا بطلان ما اعترضه وبعض الناس علي أنا شخصيا لما عين في التوعية بالحج، وكنا ندعو الحجاج للتوحيد، محاضرة الحمد لله يحضرونها آلاف ومترجمة جزاه الله خير الدولة، فقام واحد ينكر علي، جاني أو يشير لي من بعيد، وجيته بعد الدرس قلت وش ما كنت من بعيد يعني أشغلنا والله، قاعد يقفز من وراء مراء الحجاج كأني خاصم، أعوذ بالله منك يعني وش هذا وش يطلع هذا. فقابلته بعد الكلمة التوحيد والأدلة للتوحيد قلت وش القصة وش بك؟ قال ليش قاعد تدعو للتوحيد؟ عجيب والله. قال كله تشوفهم ذول مسلمين ترى يقولوا لا إله إلا الله مسلمين، ليش تدعو للتوحيد؟ إن الله وإن يرجعوا. ففهمت أنه أجل من حمار أبي يا أخي، من حمار أبي وجدي وابن خالته. الدعوة للتوحيد يا إخواني فضلاء بارك الله فيكم تنقسم إلى قسمين: دعوة إنكار ودعوة تحصيل. أبيكم تقولوا لي ما دليل هذا وهذا. الإنكار كلكم تعرفونه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا هو فاعبدون. نوح دعوته لما بعث على قومه دعوته إيش؟ إنكار، أحسن. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. دعوة إنكار. والنبي لما قال لهم قل لا تفلحوا أجعل آلة إله واحدا، هم أنكروا عليه. فأنتم تشبهوا باللي ينكرون عن النبي، ترى تقول لا تدعي التوحيد. وطلع ذاك كان يمشي مع جماعة التبليغ اللي أنكر عليه، كان وده أن يسوي مثل جماعة التبليغ، أقوم أقول الله خالقنا رازقنا، أقر توحيد الربوبية فقط. سبحان الله، يعني تنكر على الرسل، أعوذ بالله من شرك. هذه دعوة إنكار. الثانية دعوة تحصيل، نعم، وهي اللي صنعها الشيخ الوهاب كما ذكر المؤرخ ابن غنام في كشف الشبهات أرسلوا للمسلمين يحصنهم من شبهات الكفار قبل أن تأتيه، دعوة التحصين. ويدل عليها دعوة التحصين بوجوبها ما رواه البخاري تعليقا عن ابن عباس رضي الله عنه، وأنه قال في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال ابن عباس: أسماء رجال كانوا الصالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إليهم أن يتخذوا لهم أصناما وجعلوها في مجالسهم وسموها بأسمائهم فلم تعبد. فلما هلكوا الشاهد وتنسخ العلم عبدت. طيب إذن كانوا هؤلاء قوم نوح لما فعلوا بدعة نحت الأصنام على صورة الصالحين ود وسواع، كانوا أهل توحيد ولا أهل شرك في تلك الفترة؟ توحيد. جميل. فقال النبي ويرون عن عباس أو يرون عن الناس: كان بين النبي نوح، نبي الله نوح، وآدم 10 قرون كلهم على الإسلام. فتلك الفترة وش صار فيها لما أظهر الشيطان لهم هذه البدع أو دعاهم البدع بنحت الأنصاب؟ نعم، الفترة تنسخ بين أهل التوحيد العلم، ما كان في أحد يحصنهم. وإيش حصل بعدها؟ أشركوا. أتريد لنا يا منكر علي في الحج ذاك الجهول، تريد أني أسكت عن الحجاج وأسكت عن إخواننا حتى ربما يزين لهم الشيطان، كما أخبر لي شخص كان على التوحيد، قال لما زرت قبر خديجة في اليمن في ما يقال في المعالات وسوست الشيطان أنها قبر مبارك، فصرت أدعو عند قبره. أول الشرك فعله وهو العبادة عند قبر جن صالح، ما قرأ كتاب التوحيد، تغليظ على من عبد الله، فقال: كنت أدعو وأدعو، مع أنه ما حد دعا إلا الشيطان. لو حسن أن دعاء عند القبر كما قال ملك بدعة لما فعل، ما درس. فقال: كان عندي إحساس أنه مدام قبر خديجة هذا لنصرة الرسول الله بيجيب دعاء، كنت أدعو بحركة. وقع في البدعة، ما سدت من هذه الشيطان. لو عنده تحصين لما فعل هذا ولا ما فعل فعل قوم نوح، بدأوا البدعة، وهذا بدأ بدعة يدعو عند قبر خديجة، ويدعو بعض كثير الناس عند قبر الرسول، يقول: يا رسول الله. لا لا، ما يقول يا رسول الله، يقول: اللهم اغفر لي ارحمني عند قبر الرسول، اعتقادا نعم أنه مكان مبارك الدعاء عند المسلمين. مالك نص أنها بدعة، فما درسوا النص مالك بدعة، ولا قرأ كتاب توحيد باب تغليظ على عباد الله تخصيصا عند قبر الصالح، لا الله يريد أن الصالح تأخذ قوري المساجد، ما درس. سيقع في الغلو والدعاء عند قبر النبي، بعد فترة سيدعو النبي. نعم، هذه الدراسة تحصيل. إذن هذا الثاني دليل على أن التوحيد ليس تحصيلا، ونص على هذا الشيخ الفوزان، فقال: ليش يقولون كلنا مسلمين وليش ندعو للتوحيد؟ يقول: الآن وين أصل المسلمين يعرفون الإسلام الصحيح العقيدة ويعرفون معنى لا إله إلا الله؟ يفسرون لا إله إلا الله لا خالق إلا رازق الله، مثل الزنداني، هذه طبقة المثقفين فيهم الإخوان المسلمين، يفسر إيش لا إله إلا الله لا خالق لا رازق إلا الله، فكيف بعامتهم؟ ما يعرفون التوحيد والله، ولا يعرفون شرك الخوف، شرك المحبة، شرك الطاعة، ما يعرفون. فهؤلاء ينتظرهم بعد سنين سيقعون في الشرك، ولا فلا بد نحصنهم. إذا ليس دعوة إنكار كما تزعمون، إذا وقع الشرك ننكر، حين ما في مشركين يذبون اللات والعزة والأضرحة في بلدنا هنا، طيب وين دعوة التحصين؟ إذا ندعو ونعلم الناس معنى لا إله إلا الله ونكتب شروطها حتى لا يقعون في الشرك، ونبين لهم صور الشرك المعروفة حتى لا يقعون في الشرك. عرفت الشر؟ لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. وذلك الشيخ عبد الوهاب أرسل كتاب كشف الشبهات كما قال ابن غنام للناس ليحصنهم من الشرك حتى لا يقعوا في الشرك، وهم كانوا أهل توحيد. الشيخ محمد الوهاب فقه من دعوة التوحيد للتحصين وليش إنكار. أن أصحاب النبي لما كانوا معه في المدينة كانوا مشركين والموحدين، موحدين، ما كان يتلو عليهم أشياء في الشرك يحصنهم بها، من مات وهي يدعو من دون الله ندت، طيب هم عارفينها لكن يحصنهم، وينكر عليهم التولة والرقى والتمائم في المدينة، وابن مسعود ينكر على امرأة، كلها تحصين. هذا بدعة الكلام، يقول لك ما ندعو إلا ما يظهر الشرك، ما يظهر ما ندعو للتوحيد. هذا بدعة الإخوان المسلمين وبدعة جماعة التبليغ وبدعة بعض العامة من سرق بدعتهم هذه، فالطبع سراق والمراعدين خبيرين. تفسير: أولئك الذين يدعون يبتغون لربهم الوسيلة أيهم أقرب. نعم، أنتم تدعون أناس أو أضرحة أو أصنام كاللات رجل صالح أو الملائكة أو عيسى، ترى هؤلاء الذين تدعونهم بدعاء العبادة والمسألة تذبحون لهم أو تنذرون أو تسألونهم الشفاعة والوسيلة تقربون إلى الله بهم، تراهم هم أنفسهم نعم يبتغون من ربهم الوسيلة، فدل على عجزهم. فإذا عبادة العاجز الميت صاحب الضريع لا تجوز، لأنه عاجز، لأنه هو يبتغي الوسيلة والقربة من الله ليرحمه يوم القيامة، هو عاجز. فمثل العاجز هذا الناقص كيف يدعى؟ الشأن في الإله أن يكون كامل مستغني كالرب الأعلى الذي خلق فسوى، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، الذي له ملكوت كل شيء. هذا الشأن، أن يدعى من كمل الألوهية والصفات. أما هؤلاء ناقصين عاجزين يبتغون الوسيلة، سواء كانوا ملائكة ولا يملكون كشف الضر عن أنفسهم فضلا عن غيرهم ولا تحويله من مكان إلى آخر، فهم بأنفسهم يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، كعيسى وغيره. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وذلك كانوا يقولون ولا زالوا يدعون لا يسمعهم النبي في قبره: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العام. نعم، إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إن براء. تونا تقولها سبحان الله الآية، هذه الدعوة للتوحيد. فبين الدعوة للتوحيد أو تفسير التوحيد عبارة عن إثبات إيش؟ ونفي. ركنا لا إله إلا الله إثبات ونفي، لا إله نفي، إلا الله إثبات. وجاء نظام الآيات التوحيد اللي هي عليها: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إن البراء نفي، إلا الذي فطرني إثبات. التوحيد إذن تفسيره إثبات ونفي. لو كان إثبات كان نقول الله إلهنا، كان مثل مفهوم اللقب زيد عالمنا، معناه أنه غير مبعالم. لكن لما قال لا إله إلا الله أفاد الحصر، نفى الآلهة وأثبت إله واحد يستحق العبادة، لأنه لم يشارك واحد في الخلق والرزق والتدبير، فيستحق العبادة وحده لا شريك له سبحانه وتعالى عما نعم. فأولئك الذين يبتغون الوسيلة، هذا تبرؤ. إذن هذا يفسر التوحيد، أن التوحيد هو تبرؤ من الشرك، والثانية بيان لركني التوحيد لركني لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله إثبات ونفي، فهو معناه لا معبود حق إلا الله إنا براء. إخوان المسلمون ما يقول بهذه الآية، اجتمعوا مع ناس قاديانية رافضة في إسماعيلية، يقول كلنا على كلمة سواء تشملنا كلمة الإسلام، هكذا يقولون. والله كذبهم، قال لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، يجب أن تأسوا إبراهيم في التوحيد، فتقول قوله تقول براء، المهم يقول لا يقول براء. لا نتبرأ من القديانية، لا نتبرأ من الرافضة، لا نتبرأ من الصوفية الغالية يقول الله في كل مكان، نعوذ بالله. فكيف يكون هؤلاء على الإسلام والمنهج الحق الذي كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ثم ذكر: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. هذا يسمى شرك الطاعة. فمن تفسير التوحيد لا يطاع إلا الله، لا يتعبد إلا لله، فهذا شرك الطاعة في قول اتخذوا أحبارهم. كيف؟ فمن عرف أن الله حرم شيء كالربا ثم استحله لفتوى فلان ثم اتبعه في ذلك، فقد أشرك الشرك الأكبر في الطاعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد دخل عليه عدي بن حاتم وهو يلبس الصليب، قال انزع عنك هذا الوزن، قال يا رسول الله ما كنا نعبدهم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال ما كنا نعبدهم، أرباب يعني معبودين تعبدونهم من دون الله، قال ما كنا نعبدهم، قال ألم يكونوا يحلوا لكم ما حرم الله ويحرموا عليكم ما أحل الله؟ قال نعم، قال تلك عبادتهم. فهذا هو شرك الطاعة، تقليد أو أخذ كلام العالم في التحليل والتحريم. لكن لو عالم قال تامر وتمارة أو شراء البيت والبنك حلال لا بأس به، ثم أطاعه أو قال في المجلس والله فلان أفتى وهو يعتقد تحريم قول العالم، هذا لا يشرك شرك الطاعة، حتى يحلل ليعرف أنه حرام بالأدلة لتحليل هذا العالم فيكون مشرك شرك الطاعة الذي يخرجه من الملة، هذا هو شرك الطاعة. أما واحد قال له وين رايح؟ قال بصلي. قال بسرعة بسرعة تعال بنتين نركب معهم نركبهم ويتريبون. فصرفه قال أطيعك، خلاص أطيعك، وأطاع وراح للزنا وترك صلاة الجماعة حتى انتهت. هذا حكمه شرك، شرك شرك أكبر طاعة. أجيب أترك وعيد المسألة، رايح المسجد جاء أخوية قال وين رايح؟ قال راح أصلي. قال بنتين قاعدين ننتظروا هناك نركبهم نروح نفعل ونفعل. قال طيب أطيعك، وراح معاه ووقع في الفاحشة هو صاحبه، جاء انتهت الصلاة وراح اغتسل وصلى. مهم هذا وقع في شرك الطاعة الأكبر مخرج الملة، أطاع صاحبه قال يلا نزني، ترك الصلاة وراح زنى. عجيب يا معصية صحيح. متى يكون مشرك شرك أكبر؟ قال والله أنا سمعت شيخي قال وسيم يوسف من الشؤون يقول الحين ما نقدر نحرم الزنا على الشباب انتشر، وين إيش يسوي الشباب ما فيه. المهم أحل الزنا لأجل فتوى فلان، هذا يسمى إيش؟ ها؟ شرك طاعة أكبر مخرج من الله لقوله اتخذوا أحبار ورهبان، يعني في التحليل والتحريم، واضح؟ شرك الطاعة. ثم بعد ذلك شرك المحبة، قالوا من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم. مثل كيف نعرف شرك المحبة؟ أن يحب مثل الرسول كالصوفي الغالي، يحبه لأنه يشفع عند الله بعد موته، يحبه كما قال جفري أن الولي وطبعا النبي عندما بأولى يقسم الجنة كما شاء من غير إذن الله، يحبه لأنه يعلم الغيب. فهذا شرك أكبر في المحبة، أنه يحبه على اعتقاد أن له بعض صفات الإله، كما كان ولا زال الصوفية في مواردهم يقولوا وإن من جودك الدنيا وضرتها وإن من علومك علم اللوح والعياذ بالله. فأحب الرسول أنه يعلم علم اللوح والقلم، فهذا شرك المحبة المخرج من الملة، المحبة عبادة يصرفها لله. فإذا أحب شخص مثل الله جعل له من الصفات ما لله ثم أحبه وما لقلبه لأجل ذلك فقد وقع بشرك المحبة المخرج من الملة. لكن أحب فلانة جاء يروح المسجد اتصلت عليه قاعد يسولف معها بالسيارة ولانتهت الصلاة، فحبه لفلانة وقاعد يكلمها بالحرام منعه من الصلاة، هذا شرك أكبر ولا لم يصل الأكبر في المحبة؟ خلينا نشوف. ها لم يصل، مش يصل يعني بدعة معصية. نعم معصية. طيب جيد. ولذلك بعض الناس لما رحت إلى كندا سمعت عندهم هناك في الأقلية المسلمة من جاء من مصر وقرضاوي يظن يفتيهم بجواز شراء بيوت الربا، قال أنتم محتاجين إلى آخره. فمن كان يعلم أنه حرام فتوى هذا نجا، من كان حلل الربا ويعلم أنه فتوى لكن حلل القرضاوي أفتى هذا شرك أكبر في المحبة في الطاعة عفوا. من قال إلى الله وكفر ما يعبد من دونه، إذن إثبات ونبي كفر ما يعبد من دونه. طيب هؤلاء يقولون ليش تقول علينا مشركين ونحن نقول لا لله ونحفظ القرآن ونصوم رمضان؟ نقول نعم تقول لا لله لكن ما كفرتم ما يعبد من دونه، تعبدون الأضرحة ما تنفعكم لا إله إلا الله، واضح؟ فأتيتم ناقض ناقض الإسلام وقالوا كفر ما يعبد ما كفرتم. فيه مسائل اقرأها ونختم بذلك درسنا. نعم.
قال في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل.
نعم.
وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب فيها أكبر المسائل وأهمها، وهي تفسير الشهادة وبينها وبينها بأمور واضحة، منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر، ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيرها لا إشكال فيه، طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم. ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فاستثنى من المعبودين ربه، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فقال: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال فيهم: وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله؟
يا الله،
فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده؟
وجد هذا؟
ولم يحب الله.
وجد الأمة لا؟ لا. لاحظ بعض المشايخ يقول أنت ما أعطيتني القيمة المطلوبة أو كذا، رأى التاكسي في بعض البلاد فيها الشرك والأضرحة، قال: لا، أنا طلبت القيمة أو مطلوبة أو كذا. قال: احلف بالله. فكذب وحلف. قال: احلف بالبدوي. قال: لا لا، اعوذ بالله. فصار احترام البدوي عنده ما اعظم ما اعوذ بالله. نعم. ولا غروب مثل كفتار ومفتي سوريا قديما او قبل هذا، كان يجعل مرتبه الولي اعلى من الله نفسه، اعوذ بالله. الحمد لله الذي عافانا وابتلاهم به. نعم.
ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال.
إذا لا يشك في لا إله التلفظ، بل لابد أن يعرف معناها، انتبه، وينقاد لها ويحبها، نعم، بيقين وانقياد ومعرفة، كما في شروط لا إله إلا الله، فلا يكفي التلفظ بها، إن هذا لا يدخله في الإسلام. لذلك أعجب من ذاك الإخوانجي الذي انبهر بشخص يقول أسلم عليه يمكن فوق 70 أو 20 ألف. كيف؟ قال: بسيطة. كيف بسيطة؟ يعني فسر لنا. قال: أي مكان أشوف فيه كافر أخذ ينطق بلا إله إلا الله وأحصيه. يا الله، كم سويت؟ يقول: 20 ألف، كلهم مسلمين. طيب، ركب الطيارة ورايح إلى هونغ كونغ مدري وين، وجنبه ياباني كافر، وصار يسولف معاه شوي بالانجليزي، تقدر بالانجليزي يعني، وكان سي لا اله الا الله، ايوه، لا اله الا الله، ايوه، الى الله، الى الله، اسلمت. حط رقم واحد. يجي للثاني نرويجي او كذا، يقول: لا اله الا الله، لا الله، لا لا اله. رقم اثنين خلاهم 20 ألف، وصار يدور فين الناس النعيش أسلم عادي. هل هذا صحيح؟ هل يكفي التلفظ بها؟ ها؟ ما عرف معناها ولا انقاد لها بالصلاة ولا، نعم؟ فمن اعتقدها أن صحيحة ولم ينقاد إليها بالعمل ولم يعرف معناها فليس من أهلها. واضح؟ شوف كيف اللعاب هذا. ويجي ينشر العالم كله الناس من عدد 70,000 و50,000 ويخليهم مساكين بمشبل فوازير ولا إله إلا الله. لا ما تقدر تعداد لا إله إلا الله لا إله إلا الله أسلمت مين. شو رأيكم في هذا؟ مجرم والله. نعم.
فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال بل ولا معرفة معناها مع لفظها بل ولا الإقرار بذلك بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله.
نعم لأن يعيرون ليش تكفرون أنتم تقول مشركين نعبد البدوي؟ إحنا ما نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله نؤمن ونصدق بالنبي ونحفظ القرآن ونسوي عيد الفطر والأضحى ونصلي التراويح ونجي الحج عندكم وندبح الأضحية. وش بكم أنتم تقولون نحن مشركين؟ كفار قريش كان يكفر بالقرآن يقولوا سحر يقولوا عن النبي ساحر كذاب. طيب ليش تقولون علينا كذا؟ إيه كل النص قال من قال لله كفر ما يعبد دوني. أنت قلتم صحيح لله وصليتم لكن ما كفرتم ما يعبد دوني. لا تزال تدعو أضرحة تجعلونها وسيلة إلى الله. يا بدو شفع عند الله تدعون الموتى تجي المدينة قبل الرسول فتقول يا رسول الله شفع عند الله. فكل أعمالكم تحبط وأنتم مشركين من المشركين. قال الله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون وقد أشركتم. ما ينفعكم حديث موسى بن الأشعري عند مسلم من قال لا إله إلا الله وحده وكفر ما يعبد من دونه. لذلك من ما ورثته عن شيخنا بن باز قال لو فرض أن يوم من الأيام سبحان الله حصلت هذه في حياة الشيخ لما طلع على حزب البعث ومحاربة السعودية صدام قال شفتم صدام يعني الشيخ بن باز يقول لو يوم من الأيام قال لا إله إلا الله لكن ما كفر بحزب البعث لا يزال كافر حتى يكفر بيش بما يضاد لا إله إلا الله وهو حزب البعث أمنت بالبعث رب لا شريك. فقال ولو قاس الدبر لا إله إلا الله لكن ما كفر يعبد من دونه من حزب البعث إلى آخره فهو لا يدخل الإسلام. شوف إذا لا يكفي تقول لا إله إلا الله لا بد تكفر بما يعبد من دونه من أضرحة من الجن من الشياطين من السحرة. لا خلاص.
فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها ويا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع.
جزاك الله خير. أسأل الله ينفعنا وياكم ما سمعنا وتعلمنا. إخوان المتابعين نلتقيكم بعد صلاة الفجر غدا في شرح مسجد أحمد بعد صلاة الفجر مسجد بلال وكذلك تفسير الحافظ بن كثير. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك والحمد لله رب العالمين.